12 ليلا في إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف الخلق محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. أيها الأخوة الكرام، السلام عليكم وطابت أوقاتكم بكل خير. هذا محمد جواد النجف يصحبكم إلى نشرة الأخبار المفصلة، والبداية من عناوينها الرئيسة. اللواء سلام يؤكد أن الكيان الصهيوني وعملاءه سيدفعون ثمن اغتيال العالم النووي فخر زادة في الوقت المناسب. تصاعد ردود الأفعال المنددة باتفاق التطبيع بين المغرب والكيان الإسرائيلي. وتجدد التظاهرات في مدينة سليمانية العراقية احتجاجا على تأخير الرواتب وقمع المتظاهرين. ومن العناوين إلى تفاصيل، أكد القائد العام لحرس الثورة الإسلامية في إيران أن الكيان الصهيوني وعملاءه سيدفعون بالتأكيد ثمن اغتيال العالم النووي الشهيد محسن فخرزادة، وأن الشعب الإيراني سينتقم منهم في الوقت المناسب. وقال اللواء حسين سلامي خلال زيارته لمنزل الشهيد ولقائه بأسرته أن كيان الاحتلال بأعماله الجبانة هذه قد دفع بنفسه إلى حافة الانهيار، وأن هذه الدماء التي أريق الظلم من شأنها الإطاحة بنظام الهيمنة. وأضاف أن هذا الشهيد كالشهيد سليمان انتقم من الأمريكيين مرات عديدة خلال حياته، وهو ما يفسر حجم الحقد الذي يكنونه له، مشددا على أن المشعل الذي أضاء الشهداء وخاصة الشهيد فخرزادة سيستمر أكثر إشراقا من ذي قبل. أكد قائد القوة البحرية التابعة لحرس الثورة الإسلامية العميد علي رضا تنكسيري أن إيران ستقف ضد العداء إذا أرادوا زعزعة أمن المنطقة، مشيرا إلى أن القوات الإيرانية اليوم تقف وجها لوجه أمام القوات الأمريكية في الخليج الفارسي. يأتي ذلك بعد أن أرسلت واشنطن قاذفتين من طراز B-52 للتحديق فوق المنطقة مع طائرات أخرى تابعة للسلاح الجوي الأمريكي وطائرات دول شريكة. المزيد في التقرير التالي.
في أيامها الأخيرة تحاول إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلط الأوراق واستعراض قوتها العسكرية لتوجيه رسائل طمأنة لحلفائها، وربما أيضا لتهديد إيران. فبعد إرسال حاملة الطائرات الأمريكية USS نيمتز إلى منطقة الخليج الفارسي، ها هي واشنطن ترسل قاذفتين من طراز B-52 من لويزيانا للتحليق فوق المنطقة مع طائرات أخرى تابعة لسلاح الجو الأمريكي وطائرات دول شريكة. ورغم أنه التحليق الثاني للقاذفتين خلال شهرين، إلا أن قائد القيادة المركزية للجيش الأمريكي الجنرال فرانك ماكنزي علق هذه المرة واعتبر أن على الخصوم المحتملين أن يعرفوا أن أمريكا هي الدولة الأكثر استعدادا وقدرة على نشر قدرات قتالية إضافية بسرعة بحسب اعتقاده. تصريح سرعان ما حاول مسؤول عسكري رفض ذكر اسمه نفيه، بالتأكيد على أن هذا التحليق لم يكن مرتبطا بأي تهديد معين، مشيرا إلى أنه وفقا للمهمة على القاذفتين التحليق فوق الخليج الفارسي عن طريق الالتفاف قبالة قطر والبقاء على مسافة بعيدة من الساحل الإيراني. إلا أن هذه الخطوة الأمريكية التي تأتي في وقت تقلص الولايات المتحدة من وجودها العسكري في المنطقة وخاصة العراق بعد اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخرزادة واقتراب الذكرى الأولى لاغتيال الفريق قاسم سليماني، ترمي هذه الخطوة بحسب محللين سياسيين وعسكريين إلى زيادة التوتر في المنطقة، وبالتالي بيع المزيد من الأسلحة إلى حلفائها، وأنها لا ترمي لتوجيه ضربة لإيران لأن الأسباب التي منعت ترامب سابقا من القيام بأي خطوة متهورة لا تزال قائمة. فإيران أكدت أكثر من مرة أنها سترد وبقوة على أي عدوان، كان آخرها من خلال قائد القوة البحرية التابعة لحرس الثورة الإسلامية العميد علي رضا تانكسيري، الذي أكد أنه سيتم الوقوف ضد الأعداء إذا أرادوا زعزعة أمن المنطقة، مشيرا إلى أن القوات الإيرانية اليوم تقف وجها لوجه ضد القوات الأمريكية في الخليج الفارسي.
تواصلت ردود الأفعال المنددة بإعلان المغرب تطبيع علاقته مع الاحتلال الصهيوني، فقد ددت فصائل المقاومة الفلسطينية بالقرار داعية الشعب المغربي والشعوب العربية إلى تحرك واسع للتصدي له. وفي إيران اعتبر المساعد الخاص لرئيس البرلمان حسين أمير عبد اللهيان إعلان المغرب خيانة وطعنة لظهر فلسطين. بدورها دانت الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة قرار التطبيع مؤكدة أنه لم يكن مفاجئا نظرا لسوابق النظام المغربي في هذا المجال. ميخائيل بوغدانوف نائب وزير الخارجية الروسية أكد أنه لا ينبغي أن يكون القرار على حساب الشعب الفلسطيني أو موجها ضد إيران. وفيما شكر رئيس حكومة الاحتلال الملك المغربي على ما دعاه بقراره التاريخي رحبت به كل من البحرين والإمارات وعمان. حول ردود الأفعال الرافضة لإعلان اتفاق التطبيع بين المغرب والكيان الإسرائيلي نتابع هذا التقرير.
يحتفل الحلفاء كثيرا ما دام الانتصار لم يكلفهم عناء أو دماء، وما دام دافع الثمن الحقيقي للانتصار غيرهم. إعلان المغرب تطبيع العلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي لم يشكل صدمة كبيرة للفلسطينيين هذه المرة، لأن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته وعد الإسرائيليين بمزيد من العرب في جب التطبيع. لكن هذا الأمر لم يمنع السلطة الفلسطينية من اعتبار التطبيع المجاني إضرارا مباشرا بالقضية الفلسطينية وانقلابا على مبادرة التسوية العربية التي أقرت التطبيع بعد حل القضية الفلسطينية وليس قبل ذلك.
أمريكا تدفع ثمنا لهذه الدول لكي تعترف على حسابنا بإسرائيل وتطبع معها. للأسف الشديد نحن لا نريد أن ندخل في معركة مع أشقائنا، يعني يكفي علينا أمريكا وإسرائيل، ولكن ما يحدث حقيقة مضر بالقضية الفلسطينية.
التطبيع كلمة كانت محرمة في ذهن الفلسطينيين والعرب، وجاء اليوم الذي أوجد صناع السياسة مدخلا لتبريرها وتحويرها. الفصائل الفلسطينية لم تعتمد لغة الدبلوماسية في وصف ما أقدمت عليه المغرب، بل وصفت القرار المغربي بالخيانة والتآمر على القضية الفلسطينية وبالخنجر المسموم الذي غرس في خاصرة قضية العرب والمسلمين المركزية.
نحن نعيش للأسف في مرحلة انحطاط وانحدار وتردي حتى للأخلاق السياسية بالمنطقة. الأنظمة الطغم الحاكمة في بعض الدول تغلب مصالحها الفئوية والذاتية والأنانية على مصالح شعوبها. التطبيع لا يعبر عن مصالح لا الشعب المغربي ولا قبل الإماراتي والسوداني، بل عن مصالح فئة ارتضت الارتباط بالاستعمار الأجنبي.
أن تعيد عقارب الساعة إلى الوراء من المستحيلات، وهذا ما تراهن عليه تل أبيب. فما تملكه اليوم في زمن ترامب من تنازل عربي أصبح أمرا واقعا. العرب يقبضون ثمن التطبيع والفلسطينيون يدفعون من دمائهم ومن أرضهم، وبوصلة لا تشير إلى القدس لم تعد مشبوهة، بل البوصلة التي تشير إلى فلسطين باتت في عرف الأعراب تحارب.
وإلى العراق، وصلت حشود من المحتجين تظاهر أمام مبنى محافظة سليمانية شمالي العراق داعين إلى الاقتصاص من قتل الضحايا الاحتجاجات الأخيرة. وحاول المحتجون غلق الطريق أمام مبنى المحافظة لولا تدخل شرطة مكافحة الشغب التي استخدمت قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريقهم. وبدأت الاحتجاجات بمحافظة سليمانية الأسبوع الماضي على خلفية تأخر دفع رواتب موظفي القطاع العام، حيث أضرمت النيران في 5 مقرات حزبية وعدة دوائر حكومية. وحسب الحصيلة التي تناقلتها وكالات الأنباء، فقد خلفت الاحتجاجات هذه لحد الآن 8 قتلى وعشرات الجرحى. للمزيد حول التظاهرات الشعبية في السليمانية شمالية العراق. إليكم هذا التقرير.
احتجاجات مستمرة ازدادت عنفا ودموية يوما بعد يوم منذ انطلاقها قبل أكثر من أسبوع ضد سلطات منطقة كردستان العراق وأحزابه الكبرى، على خلفية الفساد المستشري وتأخر دفع رواتب موظفي القطاع العام واقتطاعها لعدة أشهر، وبعد خروج تظاهرات في بلدات وقرى في السليمانية لأيام متتالية، تجمع المئات لأول مرة أمام مبنى المحافظة ونادى المحتجون بشعارات ضد السلطات المحلية التي يتهمونها بالفساد والتسبب بأزمة معيشية خانقة. شرطة مكافحة الشغب سرعان ما تدخلت واستخدمت قنابل الغاز المسيل للدموع عندما حاول المحتجون غلق الطريق أمام مبنى المحافظة. اللجنة الأمنية العليا في منطقة كردستان أكدت أنها لن تسمح بتنظيم تظاهرات دون ترخيص، ومنعت جميع التظاهرات غير المرخصة وخاصة التي تلحق أضرارا بممتلكات عامة وخاصة تخدم المواطنين، وقالت إن القوات مخولة بإيقافها والتعامل معها ضمن إطار القانون. إثر ذلك قبلت التظاهرات الأخيرة بعنف لا سيما في البلدات والقرى في ضواحي محافظة السليمانية، وقتل حتى الآن 7 أشخاص على الأقل على خلفية الاحتجاجات وفق مسؤولين محليين والهيئة العليا لحقوق الإنسان في بغداد. المتظاهرون تعرضوا لإطلاق رصاص في عدة بلدات أثناء تجمعهم أمام قارات حكومية وأخرى للحزب الديمقراطي الكردستاني وغريمه الاتحاد الوطني الكردستاني وأحزاب أخرى أصغر. ويتصاعد الغضب الشعبي منذ أعوام ضد النخبة الحاكمة في كردستان العراق، وتوجه اتهامات بالفساد واختلاس الأموال العامة لعائلة بارزاني التي يتحدر منها رئيس منطقة كردستان ورئيس وزرائه. ودانت بعثة الأمم المتحدة في العراق يونامي العنف تجاه المتظاهرين، ودعت إلى إجراء تحقيقات على الفور لتحديد مرتكبي أعمال العنف وأن تتم محاسبتهم بشكل كامل. واتهمت 6 منظمات حقوقية غير حكومية بينها منظمة العفو الدولية سلطات منطقة كردستان العراق باستهداف نشطاء المجتمع المدني بتوقيفهم من أماكن عملهم، إضافة إلى تقييد الحريات العامة بما فيها حرية الصحافة والتجمع السلمي.
اعتبرت موسكو اعتراف واشنطن بسيادة المغرب على الصحراء الغربية انتهاكا للقانون الدولي، وأكد نائب وزير الخارجية الروسية ميخائيل بوغدانوف أن الموقف الأمريكي تجاوز مهمة بعثة الأمم المتحدة المكلفة بإجراء استفتاء في الصحراء الغربية. الأمم المتحدة انتقدت هي الأخرى القرار الأمريكي مؤكدة أنها لن تغير موقفها من قضية الصحراء وستواصل العمل من أجل إيجاد حل لهذه القضية. بدورها دهنت جبهة البوليساريو القرار الأمريكي مؤكدة أنه لن يغير من واقع النزاع وحق شعب الصحراء الغربية في تقرير مصيره. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن اعتراف واشنطن بسيادة المغرب على الصحراء مكافأة له على التطبيع مع الكيان الصهيوني. اتفق زعماء الاتحاد الأوروبي على توسيع قائمة العقوبات الفردية ضد تركيا على خلفية أعمال التنقيب عن الغاز التي تنفذها شرق البحر المتوسط. وعرب زعماء دول الاتحاد في بيان صدر خلال القمة الأوروبية المنعقدة في بروكسل عن التزامهم بحماية جميع دول التكتل ودعم الاستقرار الإقليمي. وأشار البيان إلى أن الاتحاد ينوي تنسيق خطواته وإجراءاته إزاء تركيا مع الولايات المتحدة، داعيا المجلس الأوروبي إلى وضع قائمة سوداء إضافية ضد تركيا لاستمرارها في التنقيب شرق المتوسط، الأمر الذي يزعج قبرص واليونان. من جهة ثانية أعلنت وكالة بلومبيرغ الأمريكية اليوم أن الرئيس دونالد ترامب وقع على حزمة عقوبات تركية على خلفية شرائها لمنظومة الدفاع الصاروخية الروسية S-400. للمزيد حول العقوبات الأوروبية على تركيا نتابع هذا التقرير.
تضييق الخناق تدريجيا سياسة يعتمدها الاتحاد الأوروبي بعد فرضه عقوبات جديدة ضد تركيا على خلفية أنشطتها في البحر المتوسط. اللائحة السوداء التي قد وضعت منذ نوفمبر تشرين الثاني 2019 توسعت بعد أن أقر الاتحاد الأوروبي خلال اجتماع لقادته في بروكسل بإدراج اسم شخصيات وشركات نفطية تركية في القائمة التي بموجبها سيتم تجميد الأصول ومنح تأشيرة الدخول. الاتحاد وبحسب بحسب مصدر دبلوماسي فيه أوضح أن العقوبات الفردية جاءت نتيجة للتصرفات العدوانية التركية ضد أثينا ونيقوسيا في المتوسط، وأن هناك المزيد من الإجراءات سيتم اتخاذها في حال واصلت أنقرة أعمالها. المصدر أوضح أن القادة الأوروبيين طلبوا كل من المفوضية الأوروبية ومفوض الأمن والسياسات الخارجية للاتحاد برفع تقرير للقمة الأوروبية المقررة في مارس المقبل بشأن العلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية بين تركيا والاتحاد الأوروبي، وكذلك الخيارات المتاحة حول كيفية المضي قدما بما في ذلك توسيع نطاق العقوبات. من جهته قلل الرئيس التركي من أهمية العقوبات الأوروبية، وقبل يوم من إقرار الاتحاد الأوروبي للعقوبات ضد تركيا قال أردوغان إن أي قرار بشأن عقوبات الاتحاد الأوروبي لا يشكل مصدر قلق كبير لتركيا. الموقف التركي هذا تجاه العقوبات الأوروبية قابله قلق وغضب كبيران تجاه أخرى أمريكية، بعد أن نقل موقع بلومبرغ عن مصدرين وصفهما بالمطلعين أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد وقع على حزمة عقوبات ضد تركيا بسبب شرائها منظومة S-400 الروسية العام الماضي. وبينما لم يكشف الموقع عن طبيعة العقوبات التي من المقرر أن تعلن اليوم، أكد ثلاثة مسؤولين أمريكيين أن العقوبات سوف تستهدف إدارة الصناعات الدفاعية التركية إضافة إلى رئيسها إسماعيل دمير. عقوبات سرعان ما ترجمت داخل البلاد قبل أن تتجاوز مرحلة الإعلان، وتراجعت الليرة التركية 1.4%. وشدد مسؤول تركي كبير على أن العقوبات الأمريكية ستأتي بنتائج عكسية وستلحق ضررا بالعلاقات بين البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي.
جددت حركة شباب ثورة 14 من فبراير تمسكها بالحفاظ على دماء الشهداء وعدم استعدادها للمساومة عليها بأي شكل من الأشكال. وجاء في بيان للحركة المناسبة الذكرى 25 لعيد الشهداء في البحرين أن تخليد هذا اليوم وتخليد شهداء انتفاضة التسعينيات وثورة فبراير المجيدة إنما هو تخليد لذكرى الشهداء الأبرار الذين ضحوا من أجل وضع حد للطغيان وإرهاب آل خليفة في البحرين. طالبت عدة منظمات دولية بالإفراج عن الناشط الإماراتي محمد الركن الذي يمضي عامه الثامن في السجن. ووصف بيان للمركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان وثمان منظمات حقوقية محاكمة الركن بأنها غير عادلة، لافتا إلى أنه لم يجر أي تحقيق في تعرضه للتعذيب والمعاملة السيئة، مما يشير إلى طبيعة التعسفية لاحتجازه مع 60 متهما آخرين. يذكر أن الدكتور محمد الركن هو محام ومدافع إماراتي بارز عن حقوق الإنسان، وقد اعتقلته السلطات الإماراتية إثر دعوته لها لإجراء إصلاحات سياسية وقانونية ووقف انتهاك حقوق الإنسان. وصف الصحيفة هيل الأمريكية أرث وزير الخارجية مايك بومبيو بالكارثي قائلة إن بومبيو أفرغ وزارة الخارجية من مواهبها وتبنى سياسات فاشلة. وقالت الصحيفة في مقال بعددها الصادر الجمعة أن المؤرخين سيذكرون بومبيو كمثال للفشل خيب أمال الحلفاء، وأن فشله الأهم هو الخروج من الاتفاق النووي ومحاولاته تمديد حظر السلاح على إيران بشكل قاد لتصويت مهين لواشنطن في مجلس الأمن الدولي. وأشارت الصحيفة إلى سياسة بومبيو في مواجهة الصين التي أضرت بالاقتصاد الأمريكي كثيرا، مضيفة أن عمل وزير الخارجية الجديد سيكون صعبا نظرا للفوضى الكبيرة التي خلفها بومبيو. دعا الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورا مواطني بلاده للاحتفال غدا بفوز تحالف الاشتراكيين في الانتخابات البرلمانية التي جرت يوم الأحد الماضي. يذكر أن مجلس الانتخابات الوطني في فنزويلا أعلن فوز تحالف القطب الوطني الكبير في الانتخابات البرلمانية بحصوله على 91% من الأصوات، وبالتالي استعاد التحالف اليساري الذي يقوده الحزب الاشتراكي الموحد برئاسة مادورا السيطرة مجددا على البرلمان. من جهته توجه زعيم المعارضة إخوان كويدو أنصاره أيضا إلى التظاهر السبت من أجل التأكيد على ما وصفه بالرغبة في التغيير. بهذا يسأل وصلنا بحضراتكم إلى نقطة نهاية النشرة، وحان موعد التذكير بالعناوين. اللواء سلام يؤكد أن الكيان الصهيوني وعملائه سيدفعون ثمن اغتيال العالم النووي الإيراني فخري زاد في الوقت المناسب. تصاعد ردود الأفعال المنددة باتفاق التطبيع بين المغرب والكيان الإسرائيلي. وتجدد التظاهرات في مدينة سليمانية العراقية احتجاجا على تأخير الرواتب وقمع المتظاهرين. شكرا لمتابعتكم النشرة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. لكم دائما أطيب التحيات وأوقاتكم سعيدة بالطاعات. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي الأفاضل، أعزائنا مستمعينا مستمعاتنا، أهلا بكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بألف خير. أحبتنا الكرام، نقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامجنا لهذه الفترة. نتمنى لكم متابعة طيبة لمواد برامجنا. بعد لقائي بكم هذا تستمعون إلى التلاوة المختارة عند 12 والدقيقة 23، وبعد ذلك ننتقل إلى المحاضرة الإسلامية عند 12 والدقيقة 31، والذي يلقيها على مسامعكم سماحة الشيخ باقر المقدسي تحت عنوان كيفية الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفضلها وأحكامها. إعادة لبرنامج بحرين الصمود تستمعون إليها عند 1:26، وبعد ذلك نقدم إليكم تمثيلية الإذاعة عند 1:59. صفحات من التاريخ تفتح إليكم عند 2:31، وبعد ذلك من أجل صحتك نقدم إليك 5 دقائق لسلامتك عند 2:38. مع الصادقين تستمعون إليها عند 2:45، وبعد ذلك تستمعون إلى إعادة لبرنامج اليمن التصدي والتحدي عند 3:05. شعراء معاصرون تستمعون إليها عند 3:49، ومن ثم تستمعون إلى أناشيد مختارة عند 4:20. قبسات وعبر تستمعون إليها عند 4:40، وبعد ذلك لنا لقاء مع نور وبلاغة عند 4:57. في أمان الله وحفظه.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نستمع فيما يلي أحبة القرآن إلى تلاوة منتخبة للقارئ محمد بدر حسين. نسألكم خالص الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى سبحانك إني كنت من الظالمين وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة رب لا تذرني فردا خير الوارثين فاستجبنا له وجعلناها
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأدعوكم لمتابعة المحاضرة الإسلامية، موضوعها كيفية الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وفضلها وأحكامها. يلقيها على مسامعكم سماحة الشيخ باقر المقدسي. أطيب الأوقات أتمنى لكم مع برامج إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة في اللغة يعني الدعاء، ولهذا القرآن الكريم يقول عن أهل الجاهلية ما كان صلاتهم يعني دعاؤهم في البيت إلا مكاء وتصدية. مكاء وتصدية يعني تصفيق وتصفير. عندنا أيضا الصلاة تجي بمعنى الدعاء، كما في صلاة الجنائز أو في صلاة الميت. صحيح يسموها صلاة، لكن ما بيها معالم الصلاة المفروضة، وإنما بيها معنى الدعاء. لأنه إحنا عندنا قاعدة، أولا لا صلاة إلا بطهور، يعني الإنسان يو مغتسل مثل غسل جنابة اللي يعوض عن الوضوء مثلا، أو مثلا يتوضأ، أو إذا معذور يتيمم، يعني الطهارات الثلاث واحدة منه. بينما الذي يريد أن يصلي على الجنازة حتى لو كان مجنب، مو متوضي، مو مغتسل، لا أصلا حتى لو مجنب يجوز لا أن يصلي. ليش؟ لأنه دعاء يدعو للميت، كما أنه لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، قاعدة عامة، ما قعدنا صلاة إحنا ما بها سورة فاتحة، هنا أنا ما بها فاتحة أصلا، وإنما خمس تكبيرات وبها صلاة على الأنبياء وبعد الشهادتين دعاء إلى الميت، اللهم إن هذا المسجى بين يدينا عبدك إلى آخره. فلما يعبر عنه بالصلاة يعني دعاء، يعني صلاة باللغة مو صلاة بالاصطلاح المعروف، بينما عندنا إحنا في الاصطلاح المعروف أقيموا الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتة يعني مفروضة، هذه أكو أسماء انتقلت من المعنى اللغوي إلى المعنى الاصطلاحي الشرعي، مثل موضوع الحج. الحج يعني القصد، فلان حج فلان يعني قصده، قصد زيارته، فباعتبارها الحركة بها قصد إلى بيت الله الحرام، فأكفت وجه شبه سمي هذه الفريضة بالحج. كما أن الصوم مثلا، الصوم في اللغة الإمساك، خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعلق اللجمة، يعني حتى الحيوان إذا امتنع من الأكل أو من الشرب أو من السير أو من الحركة يقال له صائم، يعني حتى الامتناع من الكلام يقال له صوم، إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم، هذا صوم الكلام، فلن أكلم اليوم إنسيا. وباعتبار أن الفريضة المعروفة عندنا الصوم، فريضة الصوم بيها شبه كثير من إمساك عن عشرة أشياء من الأكل والشرب والجنس إلى آخره، فسميت هذه الفريضة بفريضة الصوم. فالصلاة كذلك، الصلاة في الأصل دعاء، هذا الاسم انتقل لمن يعني استفيد منه بمشابه له، وهي فريضة الصلاة، باعتبار الإنسان يدعو الله تعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم إلى آخر ذلك. إذن الصلاة في أصلها الدعاء. نجي إلى هذه الآية الكريمة، الله سبحانه وتعالى لما يقول إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا، شنو المراد من صلوا؟ شنو المراد من الصلاة على النبي؟ شنو يعني؟ الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه سئل عن ذلك فقال الصلاة على النبي يعني من الله تعالى رحمة له، ومن الملائكة تزكية منهم له. تزكية مو المراد يعني مثلا نقول حسن السلوك، يا بزكي فلان قول يا بخوش آدمي هذا، لا، تزكية الزكاة النماء، يعني فلان الله تعالى زكاه، أولا تزكية تجي بمعنى التنظيف القلبي، ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، وثانيا التزكية المراد بها النماء أيضا، لأنه الزكاة نماء في الرزق كما في بعض الروايات، وتزكية للنفس. فمن الملائكة تزكية منهم له، ومن المؤمنين دعاء له، يعني دعاء المؤمنون يدعون الله سبحانه وتعالى اللهم صل عليه صل على النبي إلى آخره، يعني أنزل رحماتك وبركاتك عليه وارفع درجاته، بهالمعنى هذا وهالمضمون. قضية الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم قضية مهمة جدا، لأن تدخل بالفقه الإسلامي كما أنها تدخل في قضايا أخرى، يعني من جملة العبادات المقربة إلى الله سبحانه وتعالى موضوع الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نحن لما نجي إلى خطبة النبي صلى الله عليه وآله في رمضان، أكفت خطبة عند قبل رمضان في آخر جمعة من شهر شعبان خطبها، فدعا الناس وحث الناس على أعمال الخير، من جملة الأشياء التي قالها، وهذا لازم نلتفت إلى أيضا يعني من جملة أعمال شهر رمضان، من أكثر من الصلاة علي ثقل الله تعالى ميزانه يوم تخف فيه الموازين. زين، خلينا نجي بالنسبة إلى موضوع الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله، نعرف شنو من مسائل أكو اللي يتعرض لها العلماء في هذا الباب في هذا البحث. ممكن احنا خمس مسائل نطرحها هنا، خمس بحوث. الأول أو المسألة الأولى أو البحث الأول، الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه. فقهاء بالنسبة إلى كلمة صلوا عليه كما يسميه علماء الأصول صيغة افعل، صيغة افعل يعني أقم الصلاة افعل يعني، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم أيضا صيغة أمر، فإذا حللتم وإذا حللتم فاصطادوا صيغة أمر. لكنه شلون يفهم أن هذا الأمر للوجوب أو للاستحباب أو للإباحة؟ هذه قرائن كون متعددة أكون لنفر، وإلا إذا حللتم فاصطادوا شنو واجب على الإنسان أن يصطاد؟ لا، لكنه محرم عليه أن يصطاد ما دام لابس حرامته، فإذا حل يجوز له يعني يباح لكم، وإلا لا مستحب ولا واجب. وسارعوا مثلا إلى مغفرة من ربكم واستبقوا الخيرات، هذا الأمر يستفاد منه الاستحباب. وأقم الصلاة، أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة إلى آخره، هذا يستفاد منه الوجوب، بس هذا لازم نستفيد من القرائن. زين، نجي لما الله تعالى يخاطب يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه، شنو المراد؟ هذا وجوب، استحباب، إباحة؟ الفقهاء سواء وعلماء التفسير والمحدثون تعرضوا إلى هذه المسألة، لا بأس أن نعرفها. الشيخ القرطبي في أحكام القرآن في تفسيره يذكر تفصيل، بس أحسن من رأيته من المفسرين اللي يذكر تفصيل في المسألة الزمخشري من علماء إخواننا السنة من المعتزلة في تفسيره المسمى بالكشاف. يقول بالنسبة إلى الصلاة على النبي، هل هي واجبة أم مندوبة؟ فهو يجيب يقول بل هي واجبة. زين، إذا كانت واجبة إلى أي مدى وجوبها؟ سعتها، عددها، شلون يعني واجبة؟ يقول هنا اختلاف أكو عند الفقهاء عند العلماء. بعضهم يرى وجوبها في العمر مرة واحدة. طبعا لازم احنا نفرق بين مرة يذكر النبي ويصلى عليه، مرة لا من دون ذكر للنبي، لكن الآية قاعد تقول يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه، ما قالت الآية إذا ذكر النبي صلوا عليه. متفقين؟ إذن بصورة عامة جوابا لهذا النداء واستجابة لأمر الله تعالى، المسلم في العمر على أقل تقدير مرة واحدة يجب عليه أن يصلي على النبي، وإذا لم يفعل فهو غير معدوم. هذا رأي لبعض. البعض الآخر قالوا لا، بالإضافة إلى هذا أنه إذا ذكر النبي لازم يصلى عليه. هذه همات مفترقين ومختلفين بالنسبة إلى التوسع. مال بعض يقولون في مجلس واحد إذا ذكر النبي عدة مرات فمرة واحدة يكفي أن واحد يصلي عليه، مرة ثانية ثالثة رابعة ملازم. أكو رأي لبعض الفقهاء، مثال شنو؟ مثال تشميت أو تسميت العاطس، يعني مستحب إذا واحد عطس نقول يرحمكم الله، زين إجينا هذا كل ساعة وعطس لعطسة، هاي شو يقضيها 20 مرة؟ هي نقول له مثلا يرحمكم الله يولا مرة واحدة كافية. فالبعض يقول مرة واحدة كافية، فهنا أيضا يقولون بالنسبة إلى هذا الشيء، حتى بالنسبة للسجدة هم يضرب مثل زمخشري بالسجدة، أنه أكو آيات سجداتها واجبة، أربع آيات أكو في أربع سور، سورة العلق والنجم إلى آخره، فيعني لو فرضنا واحد قرأ آية السجدة يجب عليه أن يسجد، واللي يسمع يجب عليه أن يسجد. جينا مرة ثانية قرأها، مرة ثالث قرأها، ثلاث أيضا قرأها، يعني كل ساكن يسجد على كل حال يولا. هذا طبعا قاعد حدث أنا عما يقوله الزمخشري، ما قاعد أنطي رأي فقهائنا. المهم أنه يقول مثل ما مرة واحدة كافي أنه يسجد الإنسان، كذلك في مجلس واحد ذكر النبي عدة مرات الإنسان يصلي عليه مرة واحدة كافي. هذا رأي من الآراء. ثم يذكر رأي آخر أيضا، يقول الرأي الآخر أنه كلما ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم يجب أن يصلى عليه. شلون يعني؟ يقول لأنه إحنا لما نجي إلى الأخبار وإلى الأحاديث وإلى الروايات نشوف بها حث على الصلاة، مو بس حث على الصلاة على النبي. يعني أنت إحنا شوف عندنا مرة شيء واجب وعندنا شيء مستحب، الواجب يجب فعله وحرام تركه، لكن المستحب الإنسان إذا أقامه إذا أداه حصل ثواب، ما أداه ما عليه عقاب. مستحب ما عليه عقاب، مو واجب. بس إحنا لما نجي إلى بعض الأحاديث وبعض الروايات يستشم منها مو بس الإنسان يحصل ثواب إذا صلى على النبي، لا، إذا ما صلى عقاب عليه. لاحظ، إذا ما صلى عقاب عليه، زين إذا ما صلى عقاب عليه ما يكون مستحب، إلا هذا الواجب يكون هالشكل. ثم يذكر هنا حديث ويذكر رواية، واللي يحب يراجع الكشاف، تفسير الكشاف للزمخشري وغيره، هم أحيانا يستشهد بقول الزمخشري. يقول أما بالنسبة للحديث، يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من ذكرت عنده، سهى ذكرت عنده، يعني إحنا من القرائن نستفيد من الروايات الأخرى أنه الاسم الميم حي ميم دال للنبي، بس هذا المعروف، وإلا تقول المصطفى الحبيب محمود كذا إلى آخره أسماء النبي، لكن ما معروف بهذا. فمن ذكرت عنده يعني بالاسم الخاص، من ذكرت عنده فلم يصلي علي فأدخله الله النار أو فدخل النار فأبعده الله. شنو هذا؟ ليش دخل النار وذكرت عنده ما صلى عليه؟ إذا ما صلى يعني ما سوى في العمل مستحب، فيظهر من هذا أنه العمل فوق المستحب. ثم يذكر، لاحظوا، يذكر هنا رواية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الباب. يقول النبي صلى الله عليه وآله رواية عنه: قيل له: يا رسول الله، أرأيت قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه؟ يعني شنو الموضوع؟ شنو يقولون؟ فالنبي صلى الله عليه وآله لما سمع بهذا قال، لاحظ، قال: إذا إن الله سبحانه وتعالى وكل بي ملكين، فإذا ذكرت عند عبد مسلم فصلى علي، قالت الملائكة، قال الملكان: غفر الله لك. وقالت الملائكة، غير الملكين ذولي، آمين. وقال الله تعالى: آمين. وإذا ذكرت عند عبد مسلم ولم يصلي علي، قال الملكان: اللهم لا تغفر له، أو لا غفر له الله لك. وقالت الملائكة: لا غفر الله لك. وقال الله تعالى: اللهم آمين. يعني هذا شو استفاد منه؟ يستفاد منه على أنه عمل مؤكد عليه، بحيث إذا واحد تركه لا يكون معذورا. بالنسبة إلى فضل وثواب الصلاة بعدين في بعض المسائل راح نذكر الموضوع. فهذا يستدل منه ماذا؟ حتى هو صاحب الكشف يقول: احتياطا، بحسب الروايات والأحاديث الاحتياط يأمرنا بأن إذا ذكر النبي أن دائما نصلي عليه، حتى لو فرضنا مرات عديدة ذكر، مرات عديدة نصلي عليه، هم نحصل على الثواب، هم محذور شرعي ماكو علينا. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية في باب الصلاة على النبي، أنه الفقهاء يذكرون موضوع الصلاة في أن على النبي في التشهد. طبعا عندنا تشهدين في صلاة الأربع ركعات. الشهادة الثانية، مو الشهادة الأولى، أو التشهد الثاني، مو التشهد الأول، التشهد الثاني مشترك بين ركعتين وبين أربع ركعات وثلاث. فالعلماء عندهم فقهاء الجماعة كما أنه يذكر هذا مجموعة من العلماء من جملتهم عبد الرحمن الجزيري أو الجزيري في الفقه على المذاهب الأربعة، أنه الكل يرون الصلاة عليه، لكن الأحناف والمالكية يرونه مستحبا، عمله عمل ما عمل هو مهم. أما بالنسبة للحنابلة وبالنسبة للشافعية يرونه فرضا، فرضا يعني ركنا، ولهذا يوجبون الصلاة على النبي وعلى أهل بيته في التشهد الثاني. بس الفرق شنو؟ الفرق أن الحنابلة يقولون لو فرضنا نسي معليش، أما الشافعية يقولون لا، لو نسي أعاد الصلاة، يعني إلى هالدرجة هذه، كأنه ترك ركنا من أركان الصلاة، يعني الصلاة لا تكون تامة إلا بالصلاة على النبي وأهل بيته. وذن البيتين معروفات اللي دائما يسمعوهن ودائما يقروهن، يا آل بيت رسول الله حبكم فرض من الله في القرآن أنزله، كفاكم من عظيم الشأن أنكم من لم يصلي عليكم، يعني في الصلاة، من لم يصلي عليكم لا صلاة له. يعني صلاته باطلة، هذا رأي الشافعي ومن تبعه من الشافعي. زين، هذه هم المسألة الثانية. نجي احنا بالنسبة الى المسألة الثالثة في موضوع الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ان الصلاة على النبي ما هي كيفيتها؟ شلون احنا نصوص متعددة عندنا، شلون كيفية الصلاة على النبي؟ صحيح البخاري، صحيح مسلم، مسانيد، سنن، كتب السنن تذكر عدنا وعدهم بأنه سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قيل له يا رسول الله، صار رواية أكو عن كعب بن عجرة ورواية عن أبي مسعود الأنصاري، طبعا اشتباه لا يصير، ابن مسعود عدنا عبد الله بن مسعود وعدنا أبي مسعود الأنصاري من خيرة الصحابة. هذا يقول كنا في مجلس سعد بن عبادة رئيس الخزرج، فدخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال له بشير بن سعد أحد شخصيات من آل خزرج، قال له يا رسول الله عرفنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ الآية الكريمة غامض السلام اتهمنا نسلم عليك، لكنه صلاة شلون نصلي؟ يقول فسكت النبي صلى الله عليه وآله. الجماعة استغربوا من سكوت النبي، بعضهم ظن أن النبي تأثر مثلا تألم سألوه، بينما اشتباه منهم، لأن أحيانا يسأل النبي عن أشياء ينتظر أمر السماء، يعني كيف نصلي عليه، فكان النبي ينتظر أمر السماء، الله تعالى كن ينزل عليه الشيء الذي يجب أن يقوله، لأن أسئلة كان يسأل، فأحيانا هو ما عنده من عنده جواب إلا يكون جواب إلهي، جواب من السماء ينتقل. فمن بعد شوية التفت النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. إذا هذا النص حسب اختلاف الروايات، بعضا مثلا كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين بها، كلمة في العالمين بها، بعض اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، ثانية وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم، بعض بها على إبراهيم وآل إبراهيم. الجزيري لما يجي في المذاهب في فقه على المذاهب الأربعة يقول الأفضل، أفضل نص أن الإنسان إذا كامل يريد يصلي على النبي أن يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل وآل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. طبعا احنا لما نجي إلى النصوص ترى أكو بالنسبة للصلوات على النبي أكو نصوص طويلة وأكو نصوص قصيرة، يعني هذا اللي احنا قاعد الآن نستعمله الناس اللهم صل على محمد وآل محمد، هي علاهم بعض ما يخلوه، اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آل محمد، ماكو فرق. لكن بارك تحنن، أكو بعض روايات أكو وبارك على محمد وتحنن على محمد وآل محمد وترحم على محمد إلى آخر ذلك، هذا دعاء على كل حال، اللي يريد يتوسع يتوسع. ولذلك أنت تشوف في شهر رمضان مجموعة صلوات أكو اللي واردة عن أهل البيت بالنسبة إلى الصلاة على النبي وعلى أهل بيت. أو مثلا في الدعاء الشعبانية، الدعاء الشعبانية أيضا الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه لما يصلي على النبي يصلي على آله يذكر لهم مواقف، يذكر لهم شجرة النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة وإلى آخره. بس هو الأصل هو هذا المختصر كافي. حتى أحيانا شوفوا مثلا واحد يذكر النبي يقول صلى الله عليه وآله، زين هاي صلى الله عليه وآله يعني خبر، هذا يعني خبر واحد، هذا مو خبر، هذا نوع من الدعاء بصيغة ثانية. مثل مثلا قالوا فلان توفى يقول رحمة الله عليه، قاعد تعطي خبر أنه رحمة الله عليه، فلان رضي الله عنه قاعد تعطي خبر، يقول لا يعني اللهم ارضى عنه يعني اللهم ارحمه. فهنا لما تقول أنه صلى الله عليه وآله يعني شنو؟ يعني اللهم صل عليه وعلى آله. زين هذه هي مسألة جينا من جملة المسائل هنا، المسألة الرابعة فضيلة وثواب الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته. الآن عرفنا إحنا أنه كيفية الصلاة، هنا هم ألفت نظر السادة المستمعين أكو حديث يذكره ابن حجر الهيتمي في كتاب الصواعق المحرقة، لما يجي إلى الآيات التي نزلت في أهل البيت يذكر آية، هاي الآية آية الصلاة، ثم يذكر حديث يقول قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوما لا تصلوا علي الصلاة البتراء. قال له يا رسول الله الصلاة البتراء شنو بعد؟ قال تقولون اللهم صل على محمد وتمسكون، بل قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. هذا ابن حجر الهيتمي من المتشددين ترى، يعني مو يقول من المنصفين أو من على كل حال معتدلين مثل ما يسموهم اليوم. وهذا كتاب الصواعق المحرقة في الرد على أهل البدع والزندق، يعني أنا وياك. ومع هذا كله يشوف يذكر هالرواية. والعجيبة واقعا الإنسان يتعجب، العجيبة هو في نفس الكتاب، هو مو روى الرواية هذه، شوفه وين ما يذكر النبي صلى الله عليه وسلم. أنت مو قاعد تقول الحديث هذا؟ والألطف من هذه مع بعض الإخوة نقل قد مرة قال في بعض إذاعات القرآن الكريم، موجودة إذاعات القرآن الكريم في الخليج وفي أماكن أخرى، أحيانا يذكرون بعض الأحاديث، يقول واحد قرأ بعض الأحاديث كان يقرأها إجا إلى هذا الحديث، روى فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تصلوا علي صلاة البتراء، قيل له يا رسول الله وما الصلاة البتراء؟ قال تقولون اللهم صل على محمد وتمسكون، بل قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، ثم بعدين يقول صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنت لمن تقرأ؟ تغني بالكون؟ إذا أنت ما قاعد تطبق الحديث بنفسه قبل ما يسبق قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، آخر الحديث صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، شال الحديث لمن هذا؟ غير إلي وإليك، غير أنت تعتمد على هذا الحديث إذا ترويه أنت الحديث وقاعد تقرأ للناس، غير تقرأ للناس هتستفيدون من عندنا وما يستفيدون من عنده، فليش ما تطبق على روحك؟ ليش يضايق واحد من الصلاة على أهل البيت؟ نجيب هالموضوع موضوع الفضل